السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الناس. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتلقى رسائلكم وأسئلتكم على خدمة الرسائل القصيرة. حقيقة أمامي عدد كبير من الأسئلة التي وردت إلينا على خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: إذا اتفق ذكر وأنثى على الزواج من دون موافقة ذويهم، وذلك لأسباب يعتقدها الأهل في خاصية الخدم والمشيخة، ولكن شروط الزواج على حسب ما ورد في الشريعة ولكن بدون شهود، ماذا تقرون في ذلك؟ حقيقة يعني السؤال عجيب وغريب. زواج السر، زواج بغير إخبار الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، زواج ليس فيه شهود، هل هذا زواج؟ هذا ليس بزواج. أي معاشرة تتم بين شخصين بغير ضوابط الشرع إنما هي من المخادنة غير المشروعة، وإنما هي من الفاحشة. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الأخدان، والأخدان الصديق والصديقة أو البوي فريند والجيرل فريند، هذا كله من المنهج الجاهلي الذي جاء الإسلام ينهى عنه. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة محترمة يحكمها شرع الله، علاقة تؤصل وتؤسس على عقد زواج صحيح. ولكي يكون الزواج صحيحا لابد أولا من ولي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ولأن الله في كتابه أمر الأولياء بتزويج نسائهن، وكذلك ينبغي إشهار عقد الزواج. والحد الأدنى للإشهار عند جمهور أهل العلم الشهود، شهادة العدول، هذا هو الحد الأدنى للإشهار. أما الحد الأقصى له فلا حد له، بشرط أن ينضبط بآداب الشرع. ولهذا جاء في الأثر: أعلنوا النكاح، وفي رواية: أعلنوا النكاح ولو بالدف. الصورة المسؤول عنها ليست بزواج. زوجة تريد الإنجاب والزوج لا يريد فحملت من ورائه، هل هذا حرام أم حلال؟ طبعا هذا حلال. الحمل لا يملك أحد أو لا يمكن لأحد أن يقول هذا حرام، هذا حلال. لكن هي وزوجها على غير اتفاق، ينبغي هنا أن تتوافق مع الزوج، لأن النتيجة ربما تكون سيئة، ربما يأمرها الزوج بالإجهاض، وهذا حرام شرعا ولا يجوز ولا يجب عليها، أو لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. فمن هنا كان التوافق بين الزوج والزوجة من الأمور المطلوبة شرعا. لكن الحمل في الزواج من مقاصد الزواج، من مقاصد الزواج البحث عن الذرية، النسل الصالح، فهذا حلال ولا شيء فيه. لكن ينبغي على هذه الأخت السائلة أن تسعى لمحاولة رأب الصدع بينها وبين زوجها، وألا تفتح أبواب الخلاف. ما حكم تقويم الأسنان وتبييض الأسنان؟ تقويم الأسنان جائز إذا كانت الأسنان معيبة، بها عيب، أسنان ناتئة متقدمة متأخرة معوجة، فتقويمها أمر جائز وليس من تغيير خلق الله في شيء، لأنه أمر فيه عيب خلقي يجوز إصلاحه باتفاق أهل العلم. وكذلك تبييض الأسنان من التجمل الجائز، سواء كان من الرجل أو من المرأة، أن تكون أسنانك بيضاء هذا من التجمل المطلوب. ومن هنا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك، فأمرنا أن نتسوك في أوقات عديدة، خاصة عند كل صلاة وعند كل وضوء وعند القيام من النوم وبعد الكلام الطويل والصمت الطويل. السواك يبيض الأسنان لا شك ويحافظ على الأسنان. وكذلك استخدام الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان، هذا كله من وسائل التبييض والتنظيف، فتبييض الأسنان وتنظيف الأسنان أمر جائز. لكن الإفراط في هذا الباب نحذر منه. نحذر منه ليه؟ لأن عندنا قنوات الإعلانات وعندنا إعلانات في التلفزيون بتسعى لخديعة البسطاء، إعلانات عن تبييض الأسنان في يومين وفي ثلاثة وفي 24 ساعة، وإعلانات عن كذا وإعلانات عن كذا. لا ينبغي للمؤمن أن ينشغل بمثل هذه الترهات والتفاهات، وليحرص المؤمن على نظافة فمه وعلى نظافة جسمه، فإن كان في أسنانه عيب فلا بأس من تقويمها. لكن الذي ننهى عنه هو التجمل بتفليج الأسنان، وهذا ليس من التقويم. يعني أسنان معتدلة سليمة سوية، لكن تريد المرأة أن تفلج بين ثناياها، بين السنتين الأماميتين، يعني تفتح بينهما فرجة، هذا هو التفليج. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال لعن الله الواشرة والمستوشرة، وقال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فتفليج الأسنان ليس من التقويم في شيء، وإنما هو من التجمل الممنوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أما تقويم الإعوجاج والتبييض فلا شيء فيه والله أعلم. تقول السائلة: ابنتي مخطوبة أو السائل وفسخت الخطوبة، هل الشبكة ترد إلى العريس؟ الأخ مصطفى كامل بيسأل هل الشبكة ترد إلى العريس؟ هذه مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. أولا، هل الشبكة هدية أم هي مهر؟ إن كانت الشبكة هدية فلها حكم، وإن كانت من المهر فلها حكم آخر، فإن المهر لا تستحقه الزوجة إلا بالعقد والدخول، فإذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول تستحق نصف المهر. أما الهدايا فلها شأن آخر. إذا فسخ الخاطب الخطبة بغير رغبة من المخطوبة، فهنا هو أساء وتجاوز ودخل البيوت وأساء إلى أهلها، هل هنا يجوز لنا أن نعاقبه؟ نعم يجوز لنا أن نعاقبه. كيف نعاقبه؟ أولا نعاقبه بأننا لا نرد له هدايا، فإن كانت الشبكة هدية لا ترد له، أما إن كانت مهرا فلها حكم آخر. يبقى لا ترد له الهدايا، يجوز أن تعقد له جلسة عرفية، وأحيانا بعض الناس بتذهب إلى المحاكم أو إلى القاضي في مثل هذه الحالات لكي يعذر على إساءته لهذه الابنة أو لهذا البيت الكريم. قضية يحكم فيها العدول، أهل المعرفة بالعرف يحكمون فيها، أو يعفو كل طرف من الطرفين. مطلقة وعندها بنت 5 سنوات، تقول هل يجوز أن أجلس وحدي مع ابنتي في شقة؟ والله إن لم يكن لها عائل، إن لم يكن لها ولي عائل، يجوز أن تقيم وحدها مع ابنتها، لأن هذه ضرورة. لكن إن كانت تريد أن تترك أباها وأمها أو أخاها أو من يقوم عليها وتستقل وحدها، فهنا المسألة نقول لها: نخاف عليك، نخشى عليك الفتنة، ونحن في مجتمع تستشعر فيه المطلقة أن نظرات الرجال وتصرفات الرجال المسيئين تكاد تأكلها، والولي حماية، الأب حماية، البيت حماية، وهذه امرأة وابنة صغيرة، بنت صغيرة، إن كانت الضرورة تقتضي الإقامة وحدها يبقى تقيم، لكن لا توجد ضرورة وعندها السعة في أن تقيم مع أبيها ومع أمها أو مع إخوتها، فهذا أولى وأكثر صيانة لها ولابنتها، والله أعلم. معانا اتصال الأخت أم ندى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
ممكن أسأل بعد أسئلة بعد إذنك؟
تفضل يا أم ندى.
ماشي، أول سؤال بعد إذنك عاوز أسأل عن دعاء صحة الدعاء اللي بيقول الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتي وخضع كل شيء لملكي إلى آخره، يعني هل ده صحيح؟
الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته.
والذي خضع كل شيء لملكي.
جبتيه منين ده يا أم ندى؟
أنا بشوفه على الشريط اللي هو على قناة الرحمة أو الناس.
ماشي يا أختي.
ماشي، السؤال الثاني، في عندي نمل كتير في البيت، ولو حط مثلا حلويات أو حاجة بيجوا عليه، فهل أنا جبت مثلا شوية مية بسكر بالليل كده وحطيتهم والنمل اتلم عليه، هل كده حرام؟
حطيتي مية بسكر عشان تصطاد النمل؟
لأن كتير وبيضايقنا في البيت يعني، فهل ده حرام؟
النمل مؤذي يعني. ماشي يا أم ندى.
تالت سؤال بعد إذنك، في مشاكل ما بيني وما بين جوزي، فبصراحة هو بيشتمني بأهلي وكده، فأنا بتضايق، فغصب عني مثلا أقول له الله يسامحك، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسب الله ونعم الوكيل، فهل كده أنا بدعي عليه وهو بيتضايق؟ فلما قلت له كده راح قايل لي أنا مش مسامحك طول العمر، فهل كده حرام عليا؟
عفى الله عنا وعنك.
طب كده حرام عليا بعد إذنك؟
لا مش حرام عليك. اسمعيني عبر الشاشة.
طب الله يخليك، طبيعتك تقول له كلمة يعني وكده.
اسمعيني عبر الشاشة أنت وهو.
ماشي، الله يخليك.
يا ريت يكون جالس. معنا الحاج محمد. السلام عليكم الحاج محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
بارك الله فيكم.
طيب يا
تفضل.
انا كنت عايز اسأل حضرتك بس سؤال يعني عائلي كده.
تفضل.
انا متزوج ورميت اليمين، صدر مني يمين للزوجة، قلت لها علي الطلاق منك ان عيشك دي ما نفعني، كانت نرفزتني يعني وكده، فعايز اسال حضرتك يعني اتصرف ازاي؟
انت بتطلع كتير يا حاج محمد؟
لا 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 لا،
اول مره.
اول مره. انا الحمد لله عمري ما يعني الحمد لله.
عفى الله عنا وعنك.
الله يخليك.
اسمعني عبر الشاشه.
اتفضل.
بارك الله فيكم. معانا اتصالات اخرى. الاخت ام ندى سالت اسئله كثيره، منها الدعاء الذي تجده مكتوبا على الشريط، بتسموه ايه الشريط اللي على الشاشة؟ ايه؟ شريط الرسائل الاس ام اس. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. هذا دعاء صحيح المعنى. صحيح المعنى يعني ايه؟ الحمد لله، هذه كلمة شكر وكلمة ثناء على الله، والذي تواضع كل شيء لعظمته هذا حق، فكل الخلق قد ذل وتواضع لعظمة الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، لكن هو ليس من المأثورات، ليس من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية التي ليست بمأثورة ننظر فيها في ألفاظها وفي معانيها، فإن كانت مستقيمة يعني لا غبار عليها، لا شيء فيها، لا شبهة فيها، لا مانع من الدعاء بها، أما إن كان فيها يعني انتقاد أو نقد فإننا نتركه ونكتفي بالمأثور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل النمل المؤذي، طبعا قتل النمل حرام، لكن إذا كان النمل مؤذية بمعنى بيفسد علي الأطعمة في المطبخ، داخل علي البيت بيؤذيني، ربما يصيب الأطفال يعني بالقرص أو نحو هذا، فهذا قد هجم علي في بيتي وآذاني، هنا يجوز لي أن أستخدم أي وسيلة لمنعه ولو بالمبيد. يعني هي بتقول بحط له مياه بسكر عشان يعني يتلم عليه ويموت، هذه صورة جائزة، يعني إن كنت تقصدي منع أذى، تقصدين منع أذى، فهذا جائز، استخدام المبيد حتى يجوز لكف الأذى ومنع الأذى، وإحنا عندنا حكم شرعي اسمه دفع الصائل، يعني إذا صال عليك أي اعتدى عليك إنسان أو حيوان يجب عليك أن تدفعه بما تستطيع أو بما يدفع عنك أذاه، وهذا كالمجمع عليه، لكن المنهي عنه أن أقتل النمل بغير حاجة، يعني أنا غدا غاوي أقتل في النمل بغير حاجة، هذا منهي عنه. زوجها بيتطاول عليه، ربما يسبها أو يتطاول عليها، فبتقول له سامحك الله، وساعات تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الزوج لأنه لا يعقل ولا يفهم معنى الكلمة، يعتقد أنها تدعو عليه. والحقيقة يعني لو كان هذا الزوج محسنا لزوجته لما سبها ولما شتمها. فمن الإحسان أن تحسن إلى أقرب الناس إليك، وهذه من أقرب الناس إليك، هذه خليلتك، هذه امرأتك، هذه زوجتك، هذه التي ترعى ولدك وتقوم على خدمتك في البيت. هذه لو تكلمنا عن الزوجة لقلنا الكثير والكثير. وربنا يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس السب واللعن والشتم من المعروف في شيء. وتصور يا أخي لو أن أختك تتعرض لمثل هذا من زوجها ويبلغك هذا، يبلغك أن أختك تسب وتشتم وتلعن ويلعن أبوك وأمك من زوج أختك، هل ستقبل هذا؟ إذا كنت لن تقبله فلماذا تقبله على من هي أقرب الناس إليك وألصق الناس بك؟ ثم هي من أدبها تقول سامحك الله، يعني هي لو غير مؤدبة ترد عليك. وأنا لا أدعو الزوجات للسباب، لكن أنا أبين أن في حالات بنسمع عن حالات كثيرة، الزوجة بترد على الزوج إذا سبها وربما تضربه إذا ضربها، وهذا يعني ليس من المعروف في شيء. لكن هي تقول سامحك الله أو تقول حسبي الله. أنت عارف يعني حسبي الله؟ يعني ربنا يكفيني، ربنا يدافع عني، حسبي الله ونعم الوكيل. طب لماذا أتغضب إذا احتمت زوجتك بالله؟ أنت الذي تعتدي عليها، وهي لم تقل شيء إلا أنها قالت حسبي الله. عندها احترم نفسك، احترم نفسك، اتق الله، خف الله، وما تقولهاش أنا غضبان عليك وزعلان منك. أنت الذي أسأت، وأنت الذي ينبغي عليك أن تعتذر وأن تحافظ وتحفظ هذه الزوجة التي أحسبها صالحة إن شاء الله. الحاج محمد يعني قال لزوجته علي الطلاق، عشت كتير ما عادت تنفع. كلمة قالها في حالة من حالات الغضب، الخروج عن الشعور. أنا سألته أنت متعود على ألفاظ الطلاق وكلمات الطلاق؟ قال لي أبدا، عمري ما طلقت وعمري ما قلت الكلمة دي. يعني إذا خرجت منه هذه الكلمة مرة أو خرجت منه فلتة، علي الطلاق أو علي الطلاق، عشتك ما عادت تنفع، هل هذا يقع طلاقا؟ أولا هذا لا يقع طلاقا على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني يا حاج محمد هذا ليس بطلاق. طيب نفرح بقى؟ أقول لا، أقول لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن علي الطلاق لفظة من ألفاظ الأيمان، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. وأنت تحلف بالطلاق يا حاج محمد ما يجوز، ما يصير، ما ينفعش. فتب إلى الله ولا تحلف ولا تقسم إلا بالله. ثم أقول لك ثالثا، كفر كفارة يمين، كأنك أردت أن تقول والله العظيم فسبق لسانك فقلت علي الطلاق، فنأمرك بكفارة اليمين أخذا بمعنى اليمين وزجرا لك وتعزيرا لك لئلا تعود إلى كلمة الطلاق مرة ثانية. وكفارة اليمين يا حاج محمد إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، إذا كنت لا تستطيع لا إطعام ولا كسوة تصوم 3 أيام. معنا اتصال. السلام عليكم أم رامي.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك يا حاج، الله يبارك،
الله يخليك ويبارك في علماء قناة الناس جميعهم وأساتذتنا الكرام، وربنا يكرمكم جميعا.
بارك الله فيك،
واجعلها قناة فعلا يعني قناة تأخذنا إلى الجنة إن شاء الله.
آمين آمين. أموري حضرتك.
ربنا يخليك يا شيخنا. أنا متوفي عني زوجي بقاله 4 شهور، وابني قام بحجز عمرة لي وله عشان يقوم بعمرة لوالده يعني.
نعم.
فهل انا لي الحق ان انا اطلع العمره دي؟
حجز لك ولو.
شكرا.
حجز لك ولو يا ام رامي.
نعم.
ابنك حجز لك ولو.
ايوه.
العمره امتى يا ام رامي؟
18 مارس ان شاء الله.
يعني بعد كان بعد شهر ولا؟
بعد 4 شهور.
4 شهور فقط؟
ايوه.
ولا 4 شهور 10 ايام؟
لا 4 شهور فقط.
ما ينفعش ناجلها يا ام رامي؟
والله لا لا, لا يمكن يا شيخ. لا
طيب.
دي مع مجموعه يعني.
طيب ماشي.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. معنا الحاج احمد. السلام عليكم.
من فضلك يا عم فضيلة الشيخ.
تفضل.
في عندي بنت اكثر من 21 سنه شغاله في شركه مصريه اجنبيه، مرشحين انها تسافر امريكا لمده شهر عشان يعني تدرس بعض الموضوعات المصريه اللي هي زي الاحداث والحاجات دي. فانا طبعا سالت بعض المشايخ، قالوا لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام افاد بان محرم يعني المراه نسافر بدون محرم.
نعم.
سالت ناس ثانيه في دار الافتاء، قالوا لي لا خليك واقعي، و بنتك دي سفيره للاسلام في البلد خارج القطر يعني، وانها هتتعلم حاجات جديده تيجي تفيد بيها المجتمع وتفيد بيها نفسها في شغلها.
نعم.
فانا دلوقتي خايف من الوزر اللي يضيق علي في حاله موافقتي او عدم موافقتي.
وهي تسمع كلامك يا حاج احمد؟
نعم.
يعني مرتجه ومنتظر انها تسمع كلامك ان شاء الله؟
والله ده اللي انا شايفه، انها لابد ان تسمع
كلامك ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيها وتسمع كلامك وتاخد الحكم الشرعي وتعمل به. اسمعني عبر الشاشه يا حاج احمد. معنا اسئله تانية؟ الاخت ام علي.
ايوه.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والله متزوجة من سبع يعني من سبع سنين. زوجي قبل الجواز يعني كان شاب يعني أخلاقيات كان شوية، فلما أنا علمت كده بعد الجواز يعني فحلفت يمين طلاق إن هو يعني ما يعملش أي حاجة وحشة بعد الجواز.
حلفتيه؟
آه. قال لي علي الطلاق، ما هعمل أي حاجة وحشة. قلت له طب واحلف كمان يمين طلاق انك ما تعكسش في الشارع. حلف يمين الطلاق برضه. قلت له احلف ثاني يمين طلاق. تبعتيها ده الكلام ده على فط يعني على فط يعني على
فط. ثلاث مرات.
قلت له طب احلف يمين طلاق انك انت متخد عني مليم من شغلك، اي رزق يجي لك يعني فلوس تقول لي ايه عليها. راح حلف يمين طلاق انه ما يخبي مليم عليا. جه النهارده بيعترف لي ان هو عاكس، انا ما عملتش حاجه وحشه لكن عاكست. قال لي كنت واقفه انا وصديقي فعكست. هو عاكس ثاني واحده فانا رحت معاكس معاه. بعدين قلت له انت كده خليتني اوقع يمين الطلاق. قلت له طب انت كررتها تاني؟ يعني بعد انت ما كنت ناسي وعكست، هل انت كررتها تاني؟ قال لي اه. قال انا بقول لك عشان ضميري يكون مرتاح. قلت له وفي حاجه ثانيه. قال لي خبيت عليكي فلوس من الفلوس اللي بتجيلي وانت محلفاني يمين طلاق برضو ان انا ما خبيش عليكي حاجه. انا بقول لك كده ان حصل بعد كده.
يا ام علي.
نعم.
زوجك بيصلي؟
بالفرض فرضه.
محافظ على الصلاه
جدا.
وانت؟
ولا انا انسانه مراقبه.
طيب الحمد لله رب العالمين. طب مش انت مش عارفه ان الحالف بالطلاق لا يجوز ولا ما كنتش تعرفي؟
لا.
طيب اسمعيني عبر الشاشه.
ماشي يا فندم.
ماشي يا اختي. معانا اتصالات. الحاج عبد المنعم. السلام عليكم.
نعم يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بقول لحضرتك ايه؟
تفضل.
انا ما يعني كنت اشتغلت عند واحد حاسد، وبعدين يا شيخ.
ايوه سامعك. اشتغلت ايه؟
عند واحد حاسد عينه وحشه بطريقه جامده خالص.
واحد حاسد.
وبعدين نعم.
عرفتوا منين انه حاسد؟
ما هو مشهور يا شيخ.
مشهور عندكم؟
اه.
وبعدين؟
أيوة. وبعدين انصبت بألم شديد، انصبت بألم شديد في ظهري وفي صدري.
أيوه.
ماشي؟
نعم.
فحضرتك مش عارف لدرجة إن أنا جيت يوم من الأيام بقاله دلوقتي أربع شهور. لدرجة إن أنا قمت من النوم.
أنت بتشتغل عنده إيه؟
كنت بشتغل بنا.
ها؟
بنا.
طب هيحسدك وانت بتبني له؟
والله يا شيخ
مش انت صبني. انت بتبني له البيت بتاعه؟
والله بس اصابني اصابه ما لهاش حل.
اسمعني يا حاج عبد المنعم عبر الشاشه، اسمعني ولا تخف. معانا اتصالات اخرى. الاخ جمعه. السلام عليكم. يا جمعه.
ايوه دكتور.
اتفضل.
احد اقاربي كان عامل حفله خطوبه.
عمل
حفلة خطوبة. وكان فيها رقص واختلاط وشرب مخدرات. هل اذا قطعت هذه الحفله وما حضرتهاش يعد من صله من قطع صله الرحم؟
ماشي يا جمعة.
ماشي يا دكتور شكرا.
الأخ مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
صباح الخير، أنا فضلت الدكتور.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. هو سؤال حضرتك إن أحد العلماء يقال عليه عالم أتى على قناة فضائية وقال إن الصوفية طريقة من أهل السنن والجماعة. من أهل السنة والجماعة. وأن ما يفعلونه مطابق للسنة. فأنا عاوز، أنا طبعا أنا أعلم جيدا أنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة ولا ينتمون لأهل السنة بأي شيء. فأنا رجعت أوضح لهم النقطة يا دكتور جمال، الله يكرمك وجزاكم الله خير.
ماشي يا أخ مصطفى. الأخت أم فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
اتفضلي يا أم فاطمة.
أول سؤال، ينفع بنتي ترفع النقاب قدام زوجي مش والدها يعني؟ تاني سؤال،
ترفع النقاب أمام زوج أمها؟
أه زوج أمها. تاني سؤال، ينفع ابني ما كمل يعني هو ماشي في 21 سنة يبقى هو ولي ليا ولا اخويا الاولى؟ والدي مش موجود، لو انا تزوجت يعني يبقى ابني.
انت متزوجه ولا مش متزوجه؟
لا انا مش متزوجه، انا بسال قبل يعني اسئله قبل الزواج.
اسئله قبل الزواج.
ينفع يعني ابني يبقى هو الولي بتاعي؟
ابني ام اخي؟ ماشي.
ابني ما كملش 21 سنه. ماشي في 21 سنه
كويس، 21 سنه كويس،
ما كملهمش.
ماشي.
في حاجة كمان، أنا في الشغل موظفة وبجيب شنط من واحد ببيعها، بس بجيبها منه ما عنديش رأس مال، بجيبها من المحل ده وبدفع له دفعات لو ببيعها في الشغل بالقسط، فباخد منه مثلا مقدم اديله جزء وبعدين آخر الشهر اديله جزء وكده، وبعدين أنا بقى بكمل باخد
يعني
منهم.
بتشتري جملة وبتسددي على أقساط؟
بسدد للتاجر على اقساط انا، لكن انا برضو ببيع في شغلي بالقسط بس ما عنديش راس مال.
طب ايه المانع؟ ايه المانع اللي انت شايفاه؟
لا انا بشوف ده صح ولا غلط. ماشي. بس انا باخد الحاجه الاول بيتي بجيبها منه واخدها البيت وبعدين اصبح تاني يوم اروح بيها الشغل.
ماشي يا ام فاطمه.
صح ولا غلط؟
ماشي يا ام فاطمه،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. ابو نادر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي الصحة يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
كل سنة وانت طيب. عود الإيمان.
بارك طيب، الله يبارك فيك.
الله يديك الصحة يا رب ويوفقك يا رب على تاي القناة وما فيها يا رب.
آمين آمين، ربنا يبارك فيك.
في الحج اللي فات دي كنت سافرتك، سافرت السعودية يعني، وبعدت لمراتي دعوة ورحنا الحجين بإذن الله، واتوفت معايا في الحج. بعد ما نزلنا من الفندق واتوفت معايا، رحنا نطوفه فتوفت واحنا المستشفى كده وربنا.
توفيت بعد الطواف الإفاضة ولا قبله؟
قبله.
قبل طواف الافاضه.
قبل طواف الافاضه.
بعد عرفه يعني؟
نعم.
بعد عرفه.
لا قبل عرفه.
قبل
عرفه.
يعني هي محرمه؟
واحنا محرمه. محرمين. وقعت مني كده ورحنا المستشفى وخمس دقائق كده وتوفت يعني من
الله. رحمه الله.
الله يخليك.
كانت محرمه كانت محرمه بعمره ولا بحج؟
لا بحج.
بحج. طيب سؤالك يا ابو نادر.
وطبعا وديتها المستشفى ورحت طبعا طفت عملتش طفت حوالي الكعب ما عملتش بقى الساعي، ورحت عرفة بقيت ليلة عرفة من أول نهار آخر نهار، ففي وسط النهار في عرفة اتصل علي المستشفى قالوا أنت لازم إيه تدفنها هنا، قلت لهم بإذن الله، قال خلاص تروح السفارة في جدة جبنا جواب إنك تدفن هنا، رحت من عرفة الى السفاره في جدي فجيت لهم الجواب وانا لابس محرم برضه،
سبت عرفه بالنهار
ثاني لغايه المغرب، واذا اخيرا رحت مزدلفه بقيت فيها.
اسمعني اسمعني يا ابو نادر، يا ابو نادر، نزلت من عرفه بعد الظهر ورحت عملت التصريح
ورديت ثاني عرفه،
رديت على عرفه بالليل.
اي لا من بعد الظهر للعصر على طول كنت في عرفه.
يعني انت اقمت في عرفه من العصر
من بعد الظهر
لحد للعصر. الليل
لغايه
طيب ايه المشكله؟
وبعدين لغايه المغرب كده نزلت من عرفه رحت المزدلفه، الرمية ورميت يعني 7 دمرات أول يوم، والاثنين التانيين اليومين التانيين أكلت يا صاحبي فيهم يرمي يعني وما بيتش فيهموني.
نعم.
بس يعني
ما بيتش عشان إيه؟ عشان الدفن؟
لا عشان الدفن. آه ومن الدفن على طول روحت على مصر عشان أخذ عزف مصر.
ماشي يا أبو نادر.
ماشي.
الأخت هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا مخطوبة لابن خالتي وأنا رضعة لأخوه مرة واحدة من والدته هو، فهل يجوز لي أن أتزوجه ولا لأ؟
طب أنت مخطوبة وأنت رضعة؟ رضعة من مين بقى؟ من والدته؟
أيوة رضعة لأخو خطيبي.
سيبك من أخو خطيبك، مخطوبة لابن خالتك.
أيوة.
ورضعة من خالتك.
أيوة.
رضعة واحدة؟
أيوة.
مين قالك إنها رضعة واحدة يا هالة؟
والدته متذكرة كده.
متذكرة يعني أنت كنت عندهم ساعة ومشيتي ما جيتيش تاني؟
لا هي فاكرة إنها كانت مرة واحدة.
آه طيب ماشي، اسمعيني عبر الشاشة يا هالة.
حاضر.
معانا اتصالات أخرى؟ نجيب عن الأسئلة التي بين أيدينا. أم رامي من الإسكندرية، توفي زوجها وهي الآن في أثناء العدة، ابنها حجز رحلة العمرة لها وله ليعتمر عن أبيه وهي تعتمر عن نفسها. اللي فهمته من سؤال أم رامي إن ما بين سفر العمرة وما بين موت الزوج 4 أشهر، فقلت لها ما ينفعش نأجل السفر شوية؟ قالت لي لا ما ينفعش، ده فوق. وأنا بقول لا يا أم رامي، ما ينفعش تسافري في أثناء العدة، ما ينفعش يا أم رامي تسافري في أثناء العدة. عدة الوفاة يا أخوانا 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام. هذه العدة حق لله وحق للزوج، حداد على الزوج. المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة. العمرة هنا ليست حاجة ولا ضرورة، ممكن ما عملناش العمرة النهاردة نعملها بعد سنة، نعملها في وقت تاني. فالعمرة ليست حاجة وليست ضرورة، خاصة وإن ابنك عايز يعمل عمرة عن أبيه، ممكن نعمل أي حاجة من الصدقات أو أفعال الخير عن الأب. لكن لا أنصحك يا أم رامي أن تتركي البيت وأن تخرجي ولو للعمرة ولو للحج، لا يجوز أن تخرجي إلا بعد انقضاء العدة. وفضل 10 على كلامك أنه باقي 10 أيام، ممكن تؤجل الرحلة دي وتلتحقي في فوج آخر إن شاء الله. الحاج أحمد من إسكندرية، بنته موظفة في شركة عندها 21 سنة، رشحت من خلال هذه الشركة للسفر لأمريكا لمدة شهر لدراسة كورسات معينة في العمل. سأل الحاج أحمد فالبعض قال له هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المفتين قالوا له يا عمي إحنا في القرن 21 والمرأة الآن خرجت للعمل، يعني المرأة الآن لم تعد امرأة، المرأة خرجت للعمل، المرأة بتلبس الاسترتش والبنطلون ودي رايحة أمريكا ورايحة تدرس علم وتجيب علم ينتفع به أهل بلدها، فلا تمنعها من هذا الخير. يعني أنا بقول للحاج الحاج أحمد وماذا يقول لك قلبك؟ استفتي قلبك، الحكم الشرعي في غاية الوضوح، هذه بنت، هذه بنت، إياك وإياكي إن كانت البنت تسمعني أن تنسيكي المدنية والتحضر أن عليك واجبات شرعية. يعني ما هتيجي تتجوزي مش هتتجوزي بولي وبإذن والدك، والدك اللي يعقد لك، مش هو ده إسلامنا، هو ده ديننا، دي أحكام شرعية ما فيش فيها فصال يا أخوانا. وبعدين تروح ال 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 أسميها إيه، أسميها رحلة، أسميها بعثة، تروح ربنا يرزق بما هو خير منها. يعني إن ضاع علي خير دنيوي تركته لله، الله يعوض علي بما هو خير في الدنيا والآخرة. ولهذا أنا أقول يا حاج أحمد لا يجوز لابنتك أن تسافر إلا ومعها محرم، خاصة دي رايحة بلاد لا ضابط فيها ولا رابط، يعني بلاد ليس فيها عادتنا ولا تقاليدنا ولا أخلاقنا ولا ديننا، ورايحة لوحدها، هذا لا يجوز. المرأة أمرنا برعايتها وصيانتها حتى لو كانت وزيرة يا أخوان. أنا عارف أن في ناس بتزعل من الكلام ده، بس اللي يزعل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشرب من البحر. ده كلام الرسول، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. مش عايزة ينطبق عليك هذا الحديث، انت حرة. الحديث بيخاطب المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. أم علي من القاهرة متزوجة من 7 سنوات، لكن سؤال عجيب وغريب، أم علي بقى حلفت زوجها بالطلاق. زوجها عرفت أنه يعني كان له علاقات نسائية، كان بيعاكس البنات قبل ما يتجوز، يعني عرفت عنه بعض الأشياء، فحبت تأدبه، حبت تمنعه من أشياء لا تحبها ولا ترضاها. قالت له احلف بالطلاق إنك ما تعاكسش بنت، فقال لها علي الطلاق ما هعاكس. قالت له احلف بالطلاق إن أنت مش عارف ما تعملش، قال لها علي الطلاق. احلف بالطلاق إن أنت ما تخبيش علي أي فلوس من دخلك، قال لها علي الطلاق. ومن بعد شوية اكتشفت إنه جاي يعترف لها، أنا عكست وأنا خبيت عليكي بعض الأموال الخاصة بدخلي. يعني هذا يعني أنا قلت لأم علي أنت مش عارفة أن الحلف بالطلاق لا يجوز؟ قالت لا أدري. وإن كنت لا تدري، وهي خاصة أنها أخت منتقبة، فقلت تبقى فاهمة هذا، وزوجها يبقى فاهم هذا، بيصلي قالت محافظة على صلاته وهي محافظة على صلاتها، ده شيء جميل وشيء طيب. يبقى من ضمن الحفاظ، واحفظوا أيمانكم لا نحلف إلا بالله. وبعدين مش لازم أحلف واحد، أنا عايز أمنع واحد من شيء مش لازم أحلفه، لأنه هو ممكن يقع وقعه في الحرج والعنت. لكن أنا لما أحب أتوب عن شيء أو أمتنع عن شيء، أمنع أسبابه وأمنع نفسي عن أسبابه وأغير من سلوكياتي. ولهذا أنا أقول لأم علي ولزوجها، لابد أن نتوب إلى الله من هذه الأيمان، نتوب إلى الله من هذه الأيمان، ما يحلفش بالطلاق مرة ثانية. وما ينفعش أقول احلف بالطلاق ما تعمل كذا أو تعمل كذا، هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. طب نعمل إيه في الأيمان الثلاثة دول يا عم الشيخ؟ نكفر عن كل يمين كفارة. وكفارة اليمين كما قال ربنا تبارك وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، على قد مستواكم الاجتماعي والاقتصادي، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم. أنا عايز أكسي 10 مساكين، مش أطعمهم بس، أكسوهم، أجيب لهم ثياب وأكسوهم في الشتاء أو في الصيف كويس، أو تحرير الرقبة، ما عادش في تحرير الرقبة، عشان كده أنا بقتصر على الأولى والثانية. فمن لم يجد، مش قادر، لا يستطيع، فصيامه 3 أيام. يبقى يجب علينا أن نكفر على زوجك يا أم علي، أن يكفر كفارة عن كل يمين من هذه الأيمان، وألا يحلف بأيمان الطلاق، وألا تقسمي عليه أو تجعليه يحلف بأيمان الطلاق، فهذا لا يجوز. الأخ جمعة من أسيوط بيقول حفل خطوبة لأحد أقاربي، ففوجئت أن الحفل فيه غناء ورقص واختلاط ومخدرات، فلو تركت هذا الحفل ولم أذهب إليه أكون قاطع للرحم؟ لا يا جمعة، يجب عليك أن تقاطع مثل هذه الأماكن التي فيها المنكرات الواضحة الظاهرة البينة. أروح أقعد مع اللي بيشرب مخدرات، وأقعد مع النسوان والرجالة بيرقصهم، وغناء ماجن وفاحش، ما ينفعش. أنا كإنسان محترم ملتزم ما ينفعش أجلس في هذه الأماكن، لكن ما فيش مانع أن أنا أروح أهنيه في البيت قبل الخطوبة ولا بعد الخطوبة، ما فيش مانع، وبكده ما قطعتش رحمي ولا حاجة. يبقى أنا منعت نفسي عن مجلس منكر، وفي نفس الوقت أديت الواجب اللي علي من التهنئة في المسرة. ومفيش مانع برضو أن أنا أنصح وأقول أنني ما تركت المجيء في هذا الحفل إلا لأن هذا الحفل فيه منكر. النصيحة ممكن تكون باللسان وممكن تكون بالفعل. بالفعل هو عرفوا أنني ما جيتش عشان هذا لا يجوز ولا يليق، فيستحوا ولا يفعلوا مثل هذا مرة أخرى. الأخ مصطفى سأل بيقول إن بعض العلماء بيقول إن الصوفية من أهل السنة؟ رجاء التوضيح. طبعا أنا دائما أبدا أقول الصوفية ليست جماعة، وإنما هي جماعات وفرق وطرق كثيرة، منها ما هو قريب من السنة ومنها ما هو بعيد جدا عن السنة، ليس كلهم في سلة واحدة، لكن نحن من رأيناه منهم يخالف السنة ويبتعد عن السنة رددنا عليه. وهم في الجملة عندهم مخالفات، فالقول أنهم هم أهل السنة أو هم أقرب الناس إلى السنة قول، مجرد قول، مجرد ادعاء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. عايز تبقى على السنة، التزم السنة، شوف منهج الرسول قولا وعملا ودعاء ودعوة، وكن عليه، كن حريص عليه، يتقالها عنك على طول، حتى اللي ما بيحبكش يقول عنك سني. يعني ودي من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بعض الناس زي حالتنا كده إما يهمزم أو يلمزم يتقال عليهم دول سنيين. ما أجملها من كلمة، وما أجملها من نسبة. لما تشتمونا تقولوا علينا سنيين، والله ما أجملها من شتمة، لأنها ليست شتمة، وإنما نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أن يجعلنا من أهل السنة المعتصمين بها المستمسكين بعروقها، وأن نلقى الله عز وجل مستمسكين بها. أم فاطمة بتسأل: هل يجوز لابنتي أن تخلع النقاب أو ترفع النقاب أمام زوجي؟ نعم يجوز يا أم فاطمة. خدوا بالكم، أم فاطمة هي لسه ما تزوجتش، لكن بتسأل عن الحكم الشرعي قبل ما يقع، وده شيء طيب. هي هتتجوز اهي، فبتقول بنتي المنتقبة تخلع النقاب قدام زوجي، بمجرد ما يعقد عليكي أصبحت إيه؟ بنتك ربيبته، أو أصحح المعلومة شوية، مجرد ما يدخل بيكي يا أم مصطفى، لأن القاعدة الشرعية أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وربنا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى مجرد الزوج ما يعقد عليك ويبني بيك أصبحت بنتك من محارمه، فترفع النقاب قدامه، لا شيء في ذلك. طب بتسأل: ابني ما تمش 21 سنة وأخويا كبير، مين الأولى بالعقد، ابني ولا أخويا؟ طبعا كلمة 21 سنة دي سن الرشد القانوني في القانون، لكن البلوغ بيكون قبل ذلك، سن 14 15 16 ده اسمه سن البلوغ وسن التكليف. مين الأولى بالولاية على المرأة في عقد الزوج، الابن ولا الأخ؟ لا، الابن أولى، فأولى الناس بالولاية على المرأة أبوها وجدها، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، وهكذا، ثم عمها، وهكذا، زي العصبة بتاعت الميراث، الابن مقدم على الأخ. فكذلك العصبة هنا في التزويج، في الولاية في التزويج، الابن مقدم على الأخ. لكن ما فيش مانع ان الابن يوكل خاله، يقول له: تفضل يا خالي اعقد انت، من باب الاحترام والتوقير والتبجيل، لان خاله اكبر منه سنا، يبقى هو صاحب الحق، لكنه ايه، اعطى حق التوكيل، اعطى الوكالة لمن يقوم بذلك نيابة عنه. بتبيع شنط، بتشتريها من تاجر جملة وبتدفع له بقى عربون، وبعدين بعد كده بتسدد له الباقي، وبتاخد الشنط دي عندها في البيت، وبعدين بعد كده بتروح تبيعها في الشغل بالتقسيط أيضا. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذا بيع صحيح، أنت اشتريتي ثم بعتي، سواء سددت ثمن ما اشتريتيه أو لم تسددي، البيع صحيح والشراء صحيح، البيع بالأجل وبالتقسيط صحيح، ولا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. أبو نادر من السعودية، توفيت زوجته في الحج، في حج هذا العام، نسأل الله أن يقبلها عنده، وتوفيت وهي محرمة، ولم يعني تنتهي بعد من مناسك الحج، وسواء كانت محرمة بالعمرة أو محرمة بالحج مفردة أو قارنة فهي في حج، لأن العمرة مع الحج اللي هو التمتع يعتبر إيه؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعتبر في حج، يعتبر في حج، لأن بعض الناس ممكن يعمل العمرة وبعدين يموت قبل أن يحرم بالحج، ما نقولش عليه أنه مش محرم، لا، ده هو في حج، هو في حج، إن الفترة ما بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج حلقة وصل بين نسكين وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا مات وهو حاج، وكذلك الزوجة ماتت وهي حاجة. وأنا أبشر أبو نادر بأن امرأته يعني ختم له لها، نحسبها كذلك، ختم لها بخاتمة خير، ومن أحبه الله عز وجل ختم له بالعمل الصالح. ولا شك أنها ماتت في طاعة، ماتت محرمة، ماتت ملبية، ماتت ذاكرة، ماتت مصلية، ماتت وقد تعلق قلبها بالقبلة ببيت الله، وتعلق قصدها ووجهها بالله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من مات محرما يبعث يوم القيامة ملبية، يعني الناس تبعث يوم القيامة خائفة مذعورة، وهو يقوم يقول لبيك اللهم لبيك. هو طبعا عشان هذا الظرف لم يتمكن من أداء المناسك على الوجه الذي يريد، فلم يقف بعرفة إلا فترة ما بعد الظهر إلى العصر حتى المغرب، هذا وقوف صحيح طالما وقفت ولو دقيقة بالنهار ولو دقيقة بالنهار لحد الغروب أنت وقفت وقوف صحيح، فوقوفك بعرفة كان صحيحا. ثم بعد ذلك ذهب إلى مزدلفة ورمى الجمرة بتاعة العقبة وتحلل، لكنه بعد ذلك وكل من يرمي عنه الجمرات في أيام منى، لا بأس، لأنه صار من أصحاب الأعذار، مطلوب يطلع تصريح ومطلوب يقوم على مراسم الدفن ومطلوب يعمل حاجات لابد منه في أدائها، فيجوز أن يوكل عنه شخصا فيها. أيضا هو لم يبيت في منى في أيام منى أو في أيام التشريق، هل عليه شيء؟ أنا أميل احتياطا يا أبا نادر أنك يعني إيه تقدم فدية لترك المبيت في منى، وإن كان في قول من أقوال أهل العلم لا شيء عليك، في قول آخر لا شيء عليك لأنك أصبحت من أصحاب الأعذار، لكن أنا أميل للاحتياط وأقول لك إيه، تذبح شاة، أرسل ثمن شاة ليذبح لمساكين الحرم فدية ترك المبيت في منى، وحجك صحيح إن شاء الله. معانا الأخ عادل من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك شيخ. بقول لك يا شيخ، دلوقتي عندي متجوز بقالي 4 سنين، وسافرت الكويت 2 سنين، ومراتي دلوقتي لما رجعت عملت معايا مشكلة وعايز تتطلق، وغضبانة رايحة عند أهلها وأنا عندي 2، فدلوقتي أنا عايز أعرف حضرتك بقى أطلقها ولا مطلقهاش؟
عايزة تتطلق ليه يا عادل؟
هو حكمة هي بتقولي العيشة ما بيننا صعبة.
يعني انت قعدت 4 سنين بعيد عنها؟
لا انا قعدت حوالي 2 سنين بعيد عنها.
سنتين بعيد عنها. وبعدين بعد كده هي حاسة بالغربة؟
هي حاسة بالغربة، وهي بتقول لي يعني ناقصة حنان منك، مش عارفة اتكلم معاك، انت على طول بعيد، على طول مشغول، على طول في شغلك. فانا خليت مامتي تكلمها وخالي وجوز خالتي والناس كلها كلموها كتير. ومش عايزة برضو، مصممة اللي هي تتطلق. فهي دلوقتي انا بقول لها مش عايز اطلقك، انا شريكي وشايل الاولاد، فهي برضه مصممه على الطلاق. فهي بتقول لنا لو كده هرفع خلع، يعني هرفع.
لا عقيدة. سيبك من الخلع والكلام الفاضي ده. هي اهلها، موقف اهلها ايه
معاها في صفها؟
اهلها عايزينها تتطلق.
يعني اخواتها الاثنين ومامتها، يعني رحت كلمتهم، مامتها سلبيه يعني بصراحه، فاخواتها الاثنين برضه واقفين معايا.
طيب يعني ايه اذا كانت هي عايزه تطلق ومصره على الطلاق، واهلها مصرين على الطلاق، ومش عايزين يبدوا اسباب ظاهره، قد يكون في اسباب، ما فيش شيء بدون سبب، لكن مش مطلوب ان احنا ننقب ونفتش. خلاص انا شايف ان بدل دعوه خلع امام المحاكم، تطلق بهدوء بعد ما تبذل كل محاولات رأب الصدع، تطلقها بهدوء، وإن أحسنت إليها هتسرحها سراحا جميلا وتعطيها حقوقها أو بعض حقوقها. إذا أصرت إن أنت ما تعطيهاش حاجة تتنازل لك عن الحقوق. معنا اتصال أخ. الدكتورة أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا دكتور.
لو سمحت، أنا كنت ترشحت المنحة في ألمانيا. أنا سمعت حضرتك دلوقتي لما قلت السؤال اللي إنها ما تسافرش.
نعم.
أنا عمري 55 سنة. نعم. أنا عمري 55 سنة،
جات المنحه دي لماده علميه كنت ببحث عنها بكل الطرق بصراحه. سافرت وبعد ما سافرت اخويا زعل مني لما عرف ان انا سافرت وقال لي سافرت لوحدك ومش لوحدك. هم كانوا حاجزين لي اقامه وحاجزين لي سكن وحاجزين لي كل حاجه. فمش عارفه انا دلوقتي لو عليا وزر اكفر عنه ازاي يعني. انا
عفى الله عنك يا دكتوره،
ربنا يحفظك.
اسمعيني عبر الشاشه، معنا اتصالات اخرى. الاخت هاله من الدقهليه بتقول انا كنت مخطوبه لابن خالتي ورضعت من خالتي مع ابنها الثاني بس رضعه واحده. انا بصراحه بخاف من حكايه رضعه واحده دي، بخاف من حكايه رضعه واحده دي. ليه؟ لانني مجرب يعني صور كثيره، مش مجرب انا مش رضع تاني يعني، مجرب الحالات اللي بتعرض عليا. النهارده رضعه واحده، بعد سنه من الجواز حصلت مشكله نفتكر لا ده كانوا 10 رضعات، ده انا كنت ناسيه. واخد بالك يا هاله؟ انا دايما بقول ايه، قول جمهور اهل العلم ان 5 رضعات معلومات يحرم، يعني الرضعه الواحده لا تحرم على قول جمهور اهل العلم. بس مذهب أبي حنيفة، مذهب الأحناف، ومذهب مشهور مذهب المالكية إن الرضاع قليله وكثيره يحرم. يبقى أنا عندي خلاف بين أهل العلم، الشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم يرون أنه الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات معلومات، وده اللي أنا بأفتي بيه وأرجحه. لكن في قول تاني بيقول إن الرضعة واحدة تحرم، وهو قول الأحناف وقول المالكية أو بعض المالكية. فهذا القول يجعلنا نحتاط يا هالة، نخاف. يعني أنت دلوقتي عايزة ابن خالتك، هو عايزك، في رغبة لإتمام زواج، لكن الدنيا مليانة، الدنيا مليانة غيرك والدنيا مليانة غيره. ربنا يرزقك بزوج صالح ويرزقه بزوجة صالحة، ما نعرضش نفسنا لبلاء. الأحوط إن احنا ما نبرمش هذا العقد، ما اتجوزش من ابن خالتي. ليه؟ طالما انا رضعت من امه، لانني ما اضمنش حكايه حسبه امه للخمس رضعات. النساء ما بتعرفش تحسب عدد الرضعات، ممكن تكون امك سابتك عند خالتك يوم ولا حاجه. خدي بالك انت في اليوم دي، في اليوم ده ممكن ترضعي 10 مرات مش 5 مرات. لكن النساء ربما لا يتقن عمليه حساب الرضعه. الرضعه ربما تكون اذا اخذ الصغير الثدي ثم تركه بنفسه من غير أن يصرفه عنه أحد، هذه رضعة. إذا أخذ، أقولها تاني، إذا أخذ الصغير الثدي ثم تركه بنفسه هذه رضعة، سواء كانت دقيقة أو 10 دقائق دي اسمها رضعة. وإحنا عارفين أن الطفل في سن الرضاعة ممكن يرضع في 2-3 كم مرة، هذا شيء طبيعي موجود. فأنا أخشى من عملية عدم ضبط عدد الرضعات، ولأجل هذه الخشية أقول لك لا داعي لهذا الزواج. إحنا لسه في الواسع، إحنا لسه في الواسع، لا داعي لأن نعرض أنفسنا للحرج. يحصل مشاكل ولا حاجة، تيجي أمك تقول أصل أنت رضع عليه، أو أمه تقول أصل أنا مرضعاها، أصل ربنا قدر المشاكل عشان هم أخوات. طب ما هم كانوا أخوات ولا لا الأول؟ لازم نبقى عارفين إحنا بنعمل إيه. الأخ بيتجوز أخته من الرضاع ولا هي مش أخته من الرضاع؟ كلام واضح ومحدد ومتفق عليه. 5 رضعات هذا قول جمهور أهل العلم، والرضعة الوحيدة لا تحرم على قول جمهور أهل العلم. بس أنا خايف من حساب الرضعات اللي بتحسبه خالتك، لأنها قد تكون غير دقيقة في هذه الحسبة، قد تكون غير دقيقة. وأنا بقولك تعرضت لحالات كتير، المرأة تقول هي رضعة واحدة وبعد أول مشكلة تقول لا ده كانوا 10. يبقى هنا كلامها يعني يجعلنا نحتاط، يجعلنا نحذر. الأخ عادل أنا قلت له إذا كانت الزوجة لا ترفض إبداء الأسباب، أنت فعلا بعدت عنها وهجرت زوجتك لمدة 2 سنين، وهذا في حد ذاته قد يعرضها لفتن، قد يعرضها لفتن. فالزوجة لا تريد إبداء أسباب، هي تريد الطلاق، تريد الطلاق ولا تريد أن تفصح عن شيء. وأنا لا أريد أيضا أن أخوض فيما لا أعلم. هنا إذا كانت مصرة، الأول إحنا بناخد بالأسباب، يا بنت الناس إحنا شاريينك، إحنا حريصين عليكي، إحنا خايفين على البيت، عندنا بنتين عايزين نربيهم، مش هبعد عنك تاني، كل دي نقدمه ونسعى في الصلح. فإذا أصرت على الطلاق وكان أولياؤها وأهلها مصرون أو مصرين على الطلاق، يبقى في الحالة ديت إيه؟ فسرحوهن سراحا جميلة، يبقى طلقها بدل ما تشتكيني في المحكمة وتعمل دعوة خلع، ما فيش داعي، أنا أطلقها من نفسي طالما هي مش عايزاني أطلقها، عايز أعطيها حقوقها أعطيها حقوقها، يبقى بفضل مني، فضل مني لأني سرحتها سراحا جميلا. عايز بقى أقف على العدل عند حدود العدل، أقول لها أنت بتختلعي، طب أنت إيه تتنازلي عن ما أخذتيه من حقوق. دكتورة أسماء بارك الله فيها سافرت إلى ألمانيا، سمعت الفتوى اللي أنا قلتها، وده بيؤكد يا أخوانا على العقيدة، العقيدة عندنا. يعني الدكتورة أسماء واضح أنها أستاذة دكتورة جامعية، سافرت تحركت، وسافرت وهي في سن يعني النضج أو سن كبيرة نسبيا 55 سنة، سافرت في بعثة لألمانيا، درست ورجعت. أخوها كان حزين وزعلان أنها سافرت وحدها، وهي كانت وجهة نظرها أن ما في ضرر. مش دايما يا أخوانا المحرم، مش دايما المحرم عشان يمنع ضرر، هو المحرم يعني خط دفاع، مش لازم المرأة بدون المحرم تتعرض لضرر، ممكن المرأة تصان. عشان كده الإمام الشافعي رأى أن الرفقة الآمنة جماعة النساء تنوب عن المحرم، ده رأي الإمام الشافعي، جماعة النساء التي سماها رفقة آمنة، جماعة نساء معهن رجال، فالنساء واخدين المرأة دي في حضهم والرجال بيقوموا على رعاية النساء، ما فيش إشكالية عند الشافعي. أنا بقول رأيي الذي أفتي به أنني مع ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحل ولا أبيح ولا أجيز للمرأة أن تسافر وحدها حتى لو كانت في سن الدكتورة أسماء، في هذه السن النضجة، لأن هذا أمر شرعه الله وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة للمرأة وحفاظا على المرأة. الحمد لله الأخت أسماء يعني ما كانت يعني تعي هذا الحكم وسافرت وعادت، تقول ماذا أصنع، لا شيء، لا شيء عليك إلا ألا تفعلي هذا مرة أخرى. شفت يا أختي أسماء، أنا قلت للزوجة التي توفي عنها زوجها وعايزة تطلع عمرة مع ابنها، قلت لها فاضل 10 أيام عشان تطلعي عمرة، ما ينفعش تطلعي، ما ينفعش تطلعي قبل كده لأن ده حكم الله، كذلك برضو ما ينفعش تسافري من غير محرم لأن ده حكم الله والرعاية والصيانة التي فرضها الإسلام للمرأة. أما وقد وقع الأمر فلا يبقى إلا أن نتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونعتذر إلى الله ونكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نأخذ فاصل ثم نتواصل معكم إن شاء الله.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم محمد رسول الله.
الصلاة
زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى اترك الدنيا قليلا يا أخي قم للصلاة يا أخي قم للصلاة يا زهرة
يا زهرة
في المدى
في المدى
توضأت بالندى
بالندى
شرفت بك الدنيا في ظل دين الهدى أطيع أمر الله كي لا تضيعي سدى كي لا تضيعي سدى قد كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطر الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلام إن كنت في صخب الحياة نسيته فاسأل بني تجيبك الأيام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء
دليلك أو تضل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك ده الفقيه يفتيك بعلمه ليه تروح تسأل زميلك اوعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بعد فاصل قصير أمامي مجموعة أسئلة وردت الآن على خدمة الرسائل القصيرة امرأة شاهدت أو اكتشفت أن زوجها يعني يشاهد أفلام لا تجوز إباحية وخليعة ومقصر بالصلاة هل تطلب الطلاق ولديها أربعة أطفال حقيقة قضية أن المرأة تطلب الطلاق قضية لابد أن تضبط مش بالمعصية فقط ولكن بضابط المصلحة والمفسدة. يعني إذا وجدنا إنسان عاصي أيا كان زوج أو غير زوج نقطعه ولا ننصحه الأول؟ ننصحه أولا ولو بالتلميح ثم بعد ذلك بشيء من التصريح، يعني ننصحه خاصة إذا كان يظهر هذا، يعني لو كان بيسر هذا ما نتجسس عليه ولا ندور وراه، لكن إن كان بيظهره ويباهي به لابد أن يزجر وأن يمنع. فأقول لهذه المرأة انصحي الزوج واصبري على نصحه، وأهم حاجة الزوج يحافظ على صلاته، أهم حاجة يحافظ على الصلاة، ما هو دام دخل على خدمة الأفلام الرذيلة والخليعة هيضيع الصلاة ويقصر في الصلاة عافانا الله إياكم. يبقى الأول حاجة نحافظ على صلاتنا، ودايما انتظري صلي معاكي، انتظري صلي معاكي، يجي آخر النهار كده صليت المغرب طب يلا نصلي، صليت العشاء ما هو مش رايح المسجد وما بيصليش طب يلا صلي معانا. يبقى نحافظ على الزوج، خاصة أنه أنت عندك 4 أطفال، ربنا يهدي لك زوجك ويبارك لك في أولادك. امرأة تدعو على زوجها بالموت ولكن في غيابه، حرام ولا حلال؟ حرام طبعا، حرام. ولابد نسأل نفسنا طب السبب إيه؟ هل هو أساء؟ هل هو أساء؟ طب إذا كان أساء هو الدعاء بالموت هو اللي هيمنع الإساءة؟ وبعدين هو لما أدعو على إنسان بالموت هل هيموت؟ كل نفس ذائقة الموت ولكن الموت يأتي في حين وأجل قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. لو قعدت تدعي عليك ربنا يخدك وربنا مش هتموت ألا بأجلك وبعمرك، يبقى هذا دعاء لا قيمة له وليس من الانتصار في شيء. يعني ساعات الناس من باب الانتصار زعلان زهقان فيدعي، وخاصة بيدعو على ناس بيحبهم، تدعي على ولدها، تدعي على ابنتها، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ربما يصادف ساعة إجابة أو يصادف قدر الله السابق فيرجع الإنسان يندم بعد كده. لا، ما ينفعش الواحد يدعي على نفسه بالموت ولا يدعو على أحد بالموت، ولنعلم أن الموت يأتي بتقدير الله عز وجل. وبعدين الموت نعم هو مصيبة، لكن الموت يأتي للكل، الكل يموت. حتى بعض العقلاء يقول لك ما فيش معايرة بالموت، ما فيش شماتة في الموت. والأصل أن المؤمن لا يشمت في أحد، لا يشمت في مبتلى، لأن اللي بيقع في مصيبة ده مبتلى محتاج مني دعوة صالحة، محتاج مني وسيلة، مش أشمت فيه. فالدعاء بالموت لا يجوز. أخت لها 6 أولاد ويعني تسأل عن كيفية المعاشرة الزوجية، والحقيقة هذا سؤال متكرر. ربنا تبارك وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. والإنسان يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل ويحرص على ألا يوقع نفسه أو يوقع أهله في الفساد والإفساد، هدانا الله وإياكم. أختي اغتسلت تقول أنا اغتسلت للعمرة ولكني تطيبت ثم اعتمرت، هل علي ذبيحة؟ لا، ليس عليك شيء، اغتسلتي وحطيت طيب. وطبعا الأصل أن المرأة لا تتطيب في الطريق، الأصل أن المرأة لا تتطيب وهي مسافرة أو وهي ماشية في الطريق، هذا لا يجوز، تتطيب في بيتها. الرجل يجوز له أن يتطيب، فلو اغتسلت للعمرة وبعدين تطيبت ممكن يكون السائل رجل حتى يعني لا يفهم من كلامي أنها امرأة. اغتسلت للعمرة وبعدين تطيبت لا بأس، وبعدين نويت العمرة بعد كده، لبست الإحرام ونويت العمرة، المهم أنني بعد ما لبست الإحرام ما حطش على ثياب الإحرام طيب، وبعد ما نويت العمرة ما استعملش الطيب، هذا هو المطلوب. يبقى إذن ليس علي شيء. طب بتقول لو كان علي ذبيحة يجوز أكل منها أنا وأهلي؟ لا، الذبيحة التي تقدم كفدية لا يأكل منها صاحبها، لكن إحنا قلنا ما فيش عليك ذبيحة. سائل يقول إلى فتاوى الناس وجدت خاتم ذهب في شارع عام من شهر، فهل حلال علي الاحتفاظ به؟ حلال عليك الاحتفاظ به بشرطين. الشرط الأول إنك تبدأ عملية التعريف باللي أنت لقيته. تعريف يعني إيه؟ تعمل نشرة، تعلق ورق، لوحات صغيرة كده تقول للناس على أبواب المساجد أو في المكان اللي انت لقيت فيه أن أنا لقيت حاجة ثمينة أو شيء ذهبي اللي يجيب لي أوصافه هعطه له. يبقى أول حاجة تعرف اللقطة دي أول حاجة. تاني حاجة تنتظر سنة. شوف أنت كنت هتغلطني وقول شهر، لا هي سنة كاملة، تنتظر سنة كاملة. فإذا عرفت، والتعريف في الأول بيكون تعريف متتابع، يعني كل يوم أعرف، بعد كده يبقى كل أسبوع، يبقى كل شهر، يبقى كل يعني شهرين ثلاثة، الحقيقة خلاص المسألة بتقدم. يبقى هنا إيه، لابد من التعريف أولا، ألتقطه بنية تعريفه عشان صاحبه يجي يسأل عليه. طيب صاحبه ما جاش يسأل عليه ومضى عليه سنة كاملة عندي، يجوز هنا إنني أتملكه، يجوز هنا يبقى حلال علي. يبقى حلال علي بشرط إذا جاء صاحبه بعد السنة وذكر علامته أعطيه له. مش معنى أنني تملكته إن خلاص لو جالي صاحبه أقول له لا مالكش عندي حاجة السنة فاتت، لا، ده يبقى أيضا حلال لصاحبه إن ظهر وطالب به حتى بعد السنة. ماذا يحل للرجل أن يرى من خطيبته قبل العقد، قبل القران؟ الوجه والكفين، الوجه والكفان. والأصل يا أخوانا أن رؤية الخاطب لمخطوبته لأجل الخطبة، ليرى ما يدعوه إلى نكاحها، ليؤدم بينهما، ده الأصل في الرؤية، لأن النظر للمرأة الأجنبية حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ده أصل. يباح النظر لمرأة أريد أن أخطبها، أبص لها سواء هي شايفة من وراها أو من قدامها. من وراها يعني إيه؟ يعني أتخبأ لها، لا مانع، أتخبأ لها أشوفها وهي ماشية في طريق أو نحو هذا، أو من شباك أو نحو هذا، لأن عايز أخطبها. بعد كده شفتها وقعدت معاها ورضيت بيها، الأمر يعود إلى أصله، والأصل عدم جواز الرؤية. لكن بعض الشباب يقول يعني أنا عايز، يعني إيه المانع أن أنا أزورهم كل شهر مرة ولا كل أسبوعين مرة، أتكلم معها وتتكلم معايا في وجود محرم، هل يمنع هذا؟ لا أجد في الشرع دليلا على المنع، لا أجد في الشرع دليلا على المنع، لكن أخاف الفتنة، أخاف الفتنة. فإذا خفنا الفتنة نقلل موارد الفتنة ونغلق أبواب الفتنة ونعجل بعقد القران. ما هي كيفية التوبة من الزنا؟ سؤال متكرر عجيب. يعني أحد الإخوة أو الأخوات بعت رسالة على خدمة الرسائل القصيرة إن وقع في الفاحشة بامرأة متزوجة، يقول كيف أتوب؟ هل تطلق من زوجها وأتزوجها؟ لا، التوبة مش كده. التوبة من الزنا بترك الزنا. أقولها تاني، التوبة من الزنا بترك الزنا، بالكف عن الزنا، ما عملش الكلام ده مرة تانية، خلاص كانت مرة وانتهت، هي دي التوبة. لأن التوبة إقلاع عن الذنب وندم على فعله وعزم على ألا أعود إليه في المستقبل، ثم رد المظالم إلى أصحابها إن كان في تعلق بحقوق الآدم. فإن كانت امرأة متزوجة أقول له روح تخليها تتطلق من زوجها عشان اتجوزها، هذا ليس توبة، هذا ليس توبة. توب، استر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، واستر عليها، واستر عليها، وأمرها إلى الله، وأنت إذا تبت تاب الله عليك، إن تبت توبة صادقة نصوحة يتوب الله عليك إن شاء الله. كذلك التوبة من أي ذنب بترك الذنب، يبقى ما فيش توبة بالكلام. واحد يقول أقول إيه لما أتوب؟ أقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت. يا أخوانا الكلام اللي إحنا بنردده وإحنا مش عارفين معناه أو مش معتقدين معناه مش توبة، ده كلام بيحفظه لنا بعض الناس وساعات ما نبقاش عقلين المعنى. لكن المعنى الحقيقي للتوبة إنني نادم على ذنب فعلته فعزمت على تركه فتركته ولن أعود إليه إن شاء الله، هي دي التوبة. يبقى التوبة فعل، تصرف. وما فيش مانع أنني أدعو الله. واحد يقول لي طب في دعاء للتوبة، أدعو الله اللهم ثبتني، اللهم ثبتني، اللهم ثبت قدمي على الطاعة، اللهم اعصمني، اللهم وفقني لما تحب. أدعو بدعوات طيبة تحول بيني وبين المعاصي. إذا كان معي ولد وتوفي وأنا حامل ونفسي نسمي باسم المتوفى، هل حرام؟ لا مش حرام. يعني كان عندنا ولد اسمه أحمد أو محمد وتوفى مات. صبرنا على فراقه إن شاء الله يؤدي إلى الجنة. ربنا رزقنا بولد تاني ممكن نسميه بنفس الاسم. المانع؟ ما المانع؟ هذا كان مشهور، كان مشهور، يقال عبد الله الأول وعبد الله الثاني، لا شيء فيه، مشهور وجائز ولا أعلم حرجا في هذا. السلام عليكم، هل يجوز صلاة ركعتين قيام الليل بعد العشاء والشفع وقبل الوتر؟ يا ريت تجاوبوني دلوقتي. أيوة يا أخي، من بعد العشاء صليت ركعتين سنة العشاء وصليت ركعتين الشفع وركعة الوتر. أنت عارفة أن ركعتين الشفع وركعة الوتر دول قيام ليل؟ هم قيام ليل، ما هو الوتر ده قيام ليل بس آخر حاجة في قيام الليل. يستحب بقى أن أنا أحط كمان ركعتين زي ما أنت عايزة، كمان 4 ركعات لحد إيه؟ لحد 10 ركعات مع الوتر. شيء جميل. طيب يبقى هنا إيه؟ لو قمت الليل بعد العشاء مباشرة يبقى اسمه قيام في أول الليل. لو قمت الليل في آخر الليل قبل الفجر بساعة مثلا يبقى اسمه قيام في ثلث الليل الأخير. لو قمت الليل الساعة 11 الساعة 12 بالليل يبقى اسمه قيام في نصف الليل. أفضل القيام ما كان في آخر الليل، ما كان في ثلث الليل الأخير، لكن يصلح القيام في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، كل ده قيام ليل. يبقى ينفع أصلي ركعتين بعد الشفع؟ ركعتين بعد الشفع، ده الشفع نفسه قيام ليل، وركعتين بعده يبقى 4، وبعد كده أوتر بواحدة يبقى أنا إيه؟ صليت 5 ركعات، أو أصلي 2 و2 و2 وأوتر بواحدة يبقوا بقينا 7 ركعات، أو 2 و2 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 وأوتر بواحدة يبقوا 9 ركعات، أو لحد 11 ركعة أو 13 ركعة، لا بأس في ذلك، وهو من قيام الليل، سواء في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، والأفضل ما كان في آخره. أرجوكم أجيبوني. يعني بيقول إن أبويا أو بابا بيسب الدين، عافانا الله وإياكم، ما بقدرش أقول له حاجة، أعمل إيه؟ كيف أتصرف؟ حاول أن تنصحه، أنت صغير وهو أبوك حاول أن تنصحه بطريق غير مباشر. طريق غير مباشر إزاي؟ سؤال زي اللي أنت سألته كده على الشاشة، وياريت بقى إن كان أبوك مش قاعد قدام الشاشة دلوقتي يقعد في الإعادة، يسمع في الإعادة، يسمع أن سب الدين كفر وحرام، وأن اللي يتعمد هذا الذنب يعني كيف يلقى ربه؟ كيف يلقى ربه؟ إحنا بنكفرش الناس بس يقول هذا كفر، هذا من الكفر، إن لم تتب، إن لم تراجع، إن لم ترجع إلى ربك، إن لم يكن هناك عندك مانع من موانع استحقاق اسم الكفر والعياذ بالله، أن تسب ربك؟ أن تسب نبيك؟ أن تسب دينك؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ هذا من أقبح وأجرم الجرائم والمحرمات، عافانا الله وإياكم. وأيضا تدعو لأبيك، يعني أول حاجة النصح غير المباشر، تاني حاجة الدعاء، يا رب اهدي أبي، يا رب اهدي أبي، يبقى دعوة منك إن شاء الله تستجاب وينتفع بها أبوك. حكم عدم إعفاء اللحية، يعني حلق اللحية، إعفاء اللحية واجب، دليل الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ووفروا اللحى. هذه أوامر 3 جاءت في الإعفاء، والإعفاء الترك دون أن تأخذ منها شيئا، هذا هو إعفاء اللحية، فحكمه مأمور به، الذي أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقنا أن نطيع. إذا الرسول أمر أقول له لأ؟ أقول له لأ، أصل الأمر بتاعك مش على سبيل الوجوب، ده على سبيل الاستحباب. يا أخي حتى لو كان على سبيل الاستحباب تعمل ولا ما تعملش؟ تطيع الرسول ولا لا تطيع الرسول؟ طيب الإنسان اللي حلق ماذا صنع؟ رد على رسول الله أمره، خالف أمر رسول الله، سواء بقى كان الأمر والوجوب أو الأمر الاستحباب، خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هذه معصية؟ نعم معصية، مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي معصية، خاصة بقى لما تجده أستاذ أزهري أو ما فيش عنده مانع من أنه يعفي لحيته، لكن هو المسألة عنده حسابات. أي حسابات؟ عافانا الله وإياكم، أنا لا ألوم أحدا والله، ولكن أدعو لإخواني، أدعو للدعاء، وأدعو للعلماء، وأدعو للمشايخ، وأدعو لإخواني، أدعو للكل أن يوفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. فحلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام. المضطر الضرورة تبيح المحظور. واحد شغل في القوات المسلحة، مأمور أمر شديد لا يستطيع أن يتملص من هذا الأمر، ربما يؤدي إلى حبس حريته أو نحو هذا، فهذا مضطر. والمضطر يعني يسقط عنه الذنب أو عقوبة الذنب بقدر اضطراره، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. السلام عليكم. سائل يقول: أعمل في ورشة تكون بصناعة خزانات لشركة سورية لتعبئة المياه الغازية مندرين، تقوم بتعبئة البيبسي أيضا، ما حكم عملي في هذه الورشة؟ طبعا الأسماء اللي أنا بقولها دي واضح أنها يعني علامات تجارية، السائل عايز يعمل إعلان مجاني على قناة الناس. حكم عملي في هذه الورشة، مع العلم أننا نصنع لغيرهم من الشركات المحلية، أنا عامل. عملك مباح يا أخي، تعمل خزانات، إيه المانع أن نعمل خزانات مياه غازية؟ إيه المانع المياه الغازية؟ المهم ما تبقاش خزانات للخمور، ما بقاش بعمل خزانات لشركة بتبيع الخمر، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. إنما خزان لشركة بتبيع مياه غازية، لا شيء في هذا ولا بأس بهذا العمل، عملك حلال. ابني تعبني قوي، فين ما روح بيغار من أخوه وبيقلده في كل حاجة وكمان بيضرب، وأعمل معه إيه؟ يعني أبو مصطفى محتاج يعني ترفق بولدك، تعلم ولدك، واضح إنه ولد صغير محتاج مننا رعاية، محتاج تعليم، محتاج صبر. الأولاد، الغيرة بين الأولاد شيء طبيعي، شيء طبيعي، بيقع بين الأولاد غيرة، بيقع بين الأولاد منافسة. ساعات نحس كده الأخين ما بيحبوش بعض، وده غير صحيح، هذا غير صحيح. شوفهم كده لو حد ضرب حد ولا حاجة، تجده يغار على أخيه ويخاف على أخيه وربما يثأر لأخيه. يبقى المسألة لا مش زي ما احنا فاهمين، لكن نعلم أولادنا، نربيهم تربية صحيحة، نعلمهم على الإيثار، خلق الإيثار، خلق الرحمة، خلق العفو، خلق التسامح، خلق الغيرة والغضب. الغيرة دي خلق كويس، بس نوظفها توظيف صحيح، تبقى غيرة على محارم الله عز وجل. بشوف طفل صغير بيغار ان امه تخرج مثلا، تخرج للشباك او البلكونة مش لابسة حجابها ونقابها، تجد الطفل زعلان وتقول الولد ده عارف منين، عارف منين؟ اتربى على كده، اتربى على خلق الغيرة مع انه طفل صغير، هذا خلق محمود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا وذخرا لنا حين نلقى الله عز وجل. سؤال التوبة من جريمة الزنا، سؤال متكرر أجبت عن. أسأل عن الأذكار الجماعية والدعاء في نهاية الأذكار ورفع الأيدي في حلقة التحفيظ. الدعاء الجماعي ليس من السنة، حتى لو كان قائد الحلقة أو رئيس الحلقة أو الشيخ في الحلقة يدعو ونحن نؤمن، التأمين على الدعاء يجوز، لكن ندعو نحن في لفظ واحد أو في كلمة واحدة أو في صوت واحد، هذا من البدع التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. لي بنت تخرجت من الجامعة ومتقدم لخطبتها شاب على خلق ودين، والدها يرفض الخطبة ويشترط أن تعمل سنتين كي يأخذ راتبها، وهي متمسكة بهذا الخاطب وهو كذلك، علما أن والدها متزوج ويسكن وحده، وأنا والدتها مطلقة وابنتي تعيش معي، ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحقيقة مشكلة. الأب اللي متجوز زوجة أخرى، الأب اللي عايز يستثمر ابنته عشان البنت اشتغلت في الجامعة، في بعض الأبهات كده يا أخوانا الزواج عندهم سبوبة عملية تجارية، يقول لك أنا صرفت عليها وربطها وبالذات يعني دخلتها كلية الصيدلة، وبعدين تيجي تاخد أنت الجمل بما حمل. لا، أنا عايز أحلب البقرة الحلوب شوية، عايز أخد خيرها شوية. هذا كلام عجيب، كلام عجيب يصدر من أب. يعني الأب يسعى إلى ستر ابنته، وإن كان الزوج كفئا ومناسبا فلتسارع بالزواج. يا أخي سارع بالزواج، يعني عافانا الله وإياك، أنا عارف أن أمامي دقائق معدودة، لكن سأجيب إجابات سريعة جدا. تنظيف الحاجب زينة للزوج حلال أم حرام؟ إحنا بنلف وندور حوالين النمص، سميناه الأول قلنا تشقير، وقلنا التشقير أنا لا أحبه وإن لم أقل عنه إنه حرام. النهاردة بنقول عليه تنظيف. يعني إيه تنظيف يا إخوان؟ إن كنت بتنظفيه بالصابونة والشامبو مفيش مانع، مفيش مانع تغسلي وشك بالشامبو وتغسلي شعرك بالشامبو، لكن أنا عارف تنظيف يعني هنجيب الملقاط وهنقعد ننتش شعرة في شعرة في شعرة، مش هنخلي حاجة. هذا من النمص المحرم، للزوج حرام ولغير الزوج حرام. ابني ولد يتيم لم يرى والده، فكيف يكون حاله مع أبيه يوم القيامة؟ يعني ربنا يبارك في ابنك ويطلع ولد صالح ويدعو لأبيه وينتفع به أبوه يوم القيامة. طبعا هيعرفوا أبوه، في علاقة بينه وبين أبوه، فربنا يجمعهم في القيامة على الخير وعلى الإيمان. حلمت بأمي المتوفية بتقولي إن دعائي لا يصل لها مع إني بدعي لها في كل صلاة. لا، هذا حلم لا تلتفتي إليه، هذا من الشيطان، لا تلتفتي إليه. وحاولي تتصدقي عن أمك، حاولي لو حس إن في حد له مظلمة عند أمك تردي هذه المظلمة وتصدقي عنها وأكثري من الدعاء لها، فإنها يصل إليها إن شاء الله. أنا هكتفي بهذا القدر من الأسئلة، الحقيقة أمامي أسئلة كثيرة، أتركها لإخواني في لقاءات هذا البرنامج المتكرر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليل.